أخذنا فيما مضى ما يتعلق بتعريف هذا العلم وبيان أهميته. من يذكر لنا فائدة من فوائد تعلم علم الأصول؟ فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، معرفة كيفية أخذ الأحكام من الكتاب والسنة، الحصول على رضا رب العالمين بتعلم علم شرعي، معرفة أحكام النوازل، فهم كلام الناس. طيب العام من شو يستفيد؟ نعم جيد. كيف يتصرف يعرف العامي بعلم الأصول من يسأل من العلماء؟ وماذا يفعل عند تعددهم؟ وماذا يفعل عند اختلاف المفتين ونحو ذلك؟ يعرف علم، يعرف أصول الفقه باعتبارين، ما هما؟ باعتبار كون كلمتين منفصلتين، أصول وفقه، والاعتبار الثاني باعتباره لقبا وعلما لهذا العلم. ما المراد بالأصول؟ جمع أصل، والمراد به الأساس في اللغة. ما هي إطلاقات الأصل في اصطلاح علماء الشريعة؟ الدليل، القاعدة المستمرة، أصل القياس المقيس عليه، والمستصحب. طيب ما المراد بالفقه في اللغة؟ الفهم. وفي الاصطلاح يطلق على أربعة معان: الأول جميع أحكام الشريعة، اثنين الأحكام العملية الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، ثلاثة الأحكام الظنية دون القطعية العملية المأخوذة من الأدلة التفصيلية، أربعة طريقة الفهم والاستنباط، استنباط الأحكام من الأدلة. ما المراد بعلم أصول الفقه؟ قال المؤلف: هو العلم الذي يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. ما الفرق بين الأدلة التفصيلية والأدلة الإجمالية؟ الأدلة التفصيلية آحاد الأدلة، والأدلة الإجمالية نوع الأدلة. طيب قبل أن نبدأ درس اليوم، عندي مسألتان أريد أن أنبه إليهما لم أنبه عليهما في الدرس الأول. أما المسألة الأولى فهي التنبيه لمكانة الإمام المؤلف رحمه الله تعالى. ومؤلف الكتاب هو الشيخ محمد، ولد في عام 47 للهجرة، وتوفي عام كم؟ ما أدركتم وفاته؟ في عام 21 و415 من شوال. والشيخ رحمه الله كان عالما متفننا في العلوم، ولم يكن متقيدا بمذهب، وكان مجتهدا يقتدى به، وكان له باع في الفقه، وباع في الأصول، وباع في التفسير، وباع في الدعوة إلى الله والفتوى ومعرفة أحوال الناس وما يصلحهم. وقد نفع الله به في حياته كثيرا، ونؤمل أن ينفع الأمة به بعد موته من خلال مؤلفاته وتلك التسجيلات التي سجلت عنه غفر الله له. وأما التنبيه الثاني فمتعلق بتعريف علم الأصول. ذكر المؤلف هنا تعريفا، وهذا التعريف أخذه من البيضاوي في المنهاج، منهاج الوصول إلى علم الأصول. وهذا التعريف ارتضى كثير من الأصوليين، وإن كان فيه ما فيه من جهة أنه يحتاج إلى تعريف في ذاته، فنحن احتجنا إلى أن نعرف كلمة الإجمالية، كلمة كيفية الاستفادة، وكلمة حال المستفيد. والشأن في التعريف أن يكون واضحا بينا يعرفه الإنسان بمجرد قراءة، ثم هو تعريف بذكر الفروع والأقسام. والعادة في التعريفات أنها تبين ذات المعرف، ما تبين أنواعه وتقسيماته. ولذلك قد يقال في تعريف علم الأصول أنه القواعد التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية مباشرة. عندنا قواعد، لأن هذا العلم فيه قواعد وليس فيه أحكام جزئية، والقواعد هي القضايا الكلية التي تصدق على جزئيات متعددة. ثم قيل بأنه يتوصل بواسطتها إلى معرفة الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية مباشرة. لماذا قيل مباشرة؟ لأن عندنا بعض القواعد اللغوية نستفيد منها الحكم، لكن ليس مباشرة. وقيل من أدلتها التفصيلية، لأن القواعد الفقهية تؤخذ منها الأحكام، ولكن تؤخذ الحكم منها بذاتها وليست سبيلا للتوصل لاستنباط الحكم من الدليل التفصيلي.
قالوا
بعد أن أنهى المؤلف الكلام في المقدمة التاريخية في هذا العلم، بدأ يبحث في الأحكام الشرعية، وليس المراد تفاصيل الأحكام الفقهية، وإنما المراد التصور الإجمالي في هذه الأحكام. وهذا المبحث مبحث مهم وضروري جدا، وذلك لأن هذه الأحكام ترد في خطاب الشارع وترد في كلام العلماء، وحينئذ فيحسن بنا أن نعرف معاني هذه المصطلحات لننزلها في منازلها. الفائدة الأولى معرفة معاني الأحكام، والفائدة الثانية تنزيل هذه الأحكام في منازلها، الثالثة ترتيب أحكام شرعية عليها. ففرق بين الواجب وبين المندوب، وبالتالي تعلم ما لك فيه مندوحة وما لا مندوحة لك في فعله. هذه الأحكام يختلف فيها النظر الأصولي عن النظر الفقهي. بدأ المؤلف، لعلنا نأخذ تعريف الأحكام في اللغة ثم ننتقل إلى التفريق بينهما. قال: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء، هذا تعريف لغوي، يقال حكم القاضي بكذا بمعنى أنه قضاء. هنا فائدة متعلقة في هذه الكلمة، وهي أنه إذا قيل الحاكم في كلام الفقهاء والأصوليين فمن المراد به؟ المراد به القاضي، وليس المراد به الإمام الأعظم كما قد يفهم بعض الناس على فهم الخاطئ. إذا المراد به إيش؟ القاضي، لأنه هو الذي، ولذلك عرف المؤلف الحكم بأنه القضاء. إذا نظر الإنسان في المعاجم اللغوية وجد أن الحكم يدور على تعريف مغاير للتعريف الذي ذكره المؤلف، وهو أن الحكم بمعنى المنع، لذلك يقال حكيم، يعني عنده عقل يمنعه من الخوض في التفاسر أو فعل الأمور التي لها عواقب شنيعة. هذا قال له حكيم إن لم يكن هناك قضاء. ولذلك يقولون حكمت الدابة وهو اللجام الذي يوقفها ويمنعها من السير والجري. هذا تعريف لغوي. وأما في الاصطلاح عرف المؤلف الأحكام في الاصطلاح بتعريف متعلق بالأحكام الشرعية. كان الأولى به أن يقول الأحكام الشرعية كذا، وأما الأحكام في الاصطلاح العام فهي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. لذلك تقول محمد طويل كما ذكرنا قبل قليل، قلنا هذا حكم، يعني إثبات أمر الطول لمحمد. وخالد نائم، هذا حكم بالنسبة. أما والأحكام تنقسم إلى أحكام متعددة وأنواع متفاوتة، منها الأحكام الحسية وهي المدركة بواسطة الحس مثل محمد طويل، ومنها أحكام لغوية وهي المعروفة بلغة العرب الفاعل مرفوع، ومنها أحكام عقلية وهي المأخوذة من طريق العقل. وهذه الأحكام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحكام العقلية إيجاب وجواز واستحالة. الإيجاب مثل ماذا؟ ها؟ مرور هذا حكم عقلي دل عليه العقل، نتكلم الآن عن أحكام عقلية. ما دام أن السحاب موجود، ما دام أن المطر ينزل فلا بد أن هناك سحاب على وجود، ما دام أنه يتكلم فهو حي وجود. والثاني حكم بالجواز، حكم بالجواز. ثورات المياه فيها مويه ولا ما فيها مويه؟ يجوز. والحكم الثالث بالاستحاله، مثل ماذا؟ الحكم الشرعي، يعني الحكم العقلي. ايه يعني مثل به اجتماع الضدين من القيمين، هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت علينا ومضطجعا؟ هل يمكن تكون واقفا وفي نفس الوقت جالس؟ هذا حكم عقلي بالاستحاله. من انواع الاحكام الاحكام الشرعيه. لماذا قلنا احكام شرعيه؟ لأن مصدرها الشارع، كما قلنا هناك العقلية مصدرها العقل، واللغوية مصدرها العقل، والحسية مصدرها الحس. إذن هذا التعريف الذي بين أيدينا هل هو تعريف للأحكام؟ لا، ليس تعريف للأحكام، وإنما هو تعريف للأحكام الشرعية. قال مقتضاه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تأخير أو وقف. مقتضاه يعني ما دل عليه. معنى مقتضاه يعني ما دل عليه خطاب الشارع. والخطاب المراد به النصوص الواردة في الكتاب والسنة أو ما ألحق بها من الأدلة. فقوله هنا خطاب يخرج أفعال الرب سبحانه إليه الأحكام الشرعية، وخطاب الشرع يخرج خطاب أفراد الناس إليه الأحكام الشرعية، وقوله المتعلق بأفعال المكلفين يخرج ما لا يتعلق بأفعال المكلفين رحمك الله، مثل إيش؟ مثل ما في القرآن من آيات تتعلق بأفعال الله عز وجل، الرحمن على العرش استوى، هذا حكم شرعي، لماذا؟ لأنه لم يتعلق بأفعال المكلفين. قوله هنا من طلب أو تحصيل أو وقف، الطلب الذي هو إيش؟ الترغيب في الفعل، اقتضاء الفعل، سواء كان اقتضاء جازما بالفعل فيكون وجوبا، او اقتضاء بالفعل غير جازم فيكون ندما، او اقتضاء للترك جازما فيكون تحريما، او اقتضاء للترك غير جازم فيكون حراما، او التخيير الذي هو التسوية بين الشيء الذي يسمى المباح، أو وضع، المراد بالوضع الجعل، والوضع بمعنى جعل، كأن هذه الأحكام جعلت معرفة أو ملازمة لحكم التكليف. إذا تقرر هذا فإن العلماء لهم منهجان في تعريف الأحكام الشرعية. في منهج الأول منهج الأصوليين، وهو جعل الحكم الشرعي هو ذات الخطاب، فقوله أقيموا الصلاة يقول هو الحكم الشرعي، هذا منهج الأصوليين، وينبني عليه أن الأحكام تنقسم إلى وجوب وليست واجبا، ما يقولون واجب، إنما يقولون إيش؟ وجوب، يعني خطاب الشارع ليست واجب وإنما هي وجوب أو إيجاب، أقيم الصلاة هذا إيجاب ووجوب، يقال إيجاب باعتبار تعلقها بالله سبحانه، ووجوب باعتبار تعلقها بالمكلف. وكذلك يقال تحريم وكراهة وإباحة وندب أو استحباب. المنهج الثاني جعل الحكم الشرعي هو أثر الخطاب نتيجة الخطاب، وهو كون الصلاة واجبة مثلا، كون الأكل مباح، هذا منهج من؟ منهج الفقهاء وليس منهج الأصوليين. أيهما أولى؟ نقول هذه مسألة اصطلاحية، ولكل أهل فن أن يصطلحوا ما شاءوا، ما يقول الإنسان على أرجح هذا بكل طريقة للترجيح، لكن هذا الكتاب كتاب في الأصول ولا كتاب في الفقه؟ كتاب في الأصول، ولذلك ينبغي أن يسير على منهج الأصوليين أو منهج الفقهاء؟ منهج الأصوليين. هل هذا الثالث اللي عندنا على منهج الفقهاء ولا على منهج الأصوليين؟ مقتضاه خطاب الشرع، يعني أثر الخطاب، كان به أن ينبغي به أن يعرف حسب منهج الأصولية، يعني كتاب أصولي، فيقول حينئذ خطاب الشرعي. قال المؤلف: فالمراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، وكذلك ما يتبعهما من الأدلة في الإجماع. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، يعني أتي بهذا القيد كما كما تقدم الإخراج المتعلق بأفعال الله والمتعلق بأفعال غير المكلفين، مثل ما وصف الله من أفعال في البهائم مثلا، ليس مكلفا. قول هنا من طلب فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاسم. هذا فيه ملحوظة أو ملحوظتان. ملحوظة الأولى وهي أن ما يتعلق بالاعتقاد قد يكون أفعالا، تعرفون أفعال القلوب مثل ماذا؟ الحب، الخوف، البغض إلى غير ذلك. هذه أعمال القلوب وأفعال القلوب، حينئذ تدخل هذا التعريف. ولذلك الأقوال أيضا تسمى أفعالا. في الدليل لا في أصرح منها: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحون ماذا؟ زخرف القول. ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. هو قول، أدخل القول في المسمى الفعل. الإشكالية الأخرى هذه الكلمة كلام المؤلف هنا أنه قد يفهم منه أن أحكام الاعتقاد لا تستنبط من الكتاب والسنة بواسطة القواعد الأصولية. هذا كلام خاطئ ولا نظن أنه المؤلف يقصده، وتقدم معنا هذا في المقدمات التي أخذناها في الدرس الأول. لماذا قال المكلفين؟ التكليف يطلق على من وجد فيه وصفان: الأول العقل، والثاني البلوغ. وبعضهم يقول التمييز، سنأتي الخلاف فيها كان مؤلف كرام. وحينئذ قال المؤلف: المراد ما من شأنهم التكليف. وهذا يناقض هذه الكلمة وهذا التأويل لهذه الكلمة. هذا الجهة الثانية أن الأحكام الشرعية لا تتعلق بغير المكلفين لذاته، وإنما تتعلق أصالة بأفعال المكلفين. ولذلك مثلا الصبي غير المميز هذا لا تتعلق بأفعاله لذاته أحكام شرعية. فإن قال قائل: الزكاة تجب في ماله، ولو أتلف شيئا لوجب عليه الضمان، إذا المخاطب بهذا ليس الصبي الصغير، وإنما المخاطب وليه، ويخرج الولي الزكاة من ماله. وكذلك في المجنون، حينئذ فتظهر أن هذه الكلمة باقية على أصل دلالتها. وقوله هنا: من طلب، المراد بالطلب وجمهور الأصوليين يعبرون عنه في الاقتضاء، والمراد به الأمر أو النهي، سواء كان جائزا أو كان غير جائز. أو التخيير، المراد به ما سوى الشارع بين فعله وتركه. لماذا أتى المؤلف بهذه الكلمة من طلب أو تخيير أو وضع وجعلها في التعريف؟ للاحتراز من بعض الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين وليس التكليف، مثل ماذا؟ قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. هذه الآية خطاب من الشارع متعلقة بأفعال المكلفين لكنها ليست حكما شرعيا. لماذا؟ لأنها لا تحتوي لا على طلب ولا على فقير ولا على واضح. ذكر المؤلف بعد ذلك أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. والمراد بالتكليفية نفس تعريف الأحكام الشرعية، إلا أنك تشيل منها كلمة وضع، فتقول خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين باقتضاء أو التقييد. ويبقى عندنا إشكالان في هذه الكلمة. الإشكال الأول أورد الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، يقولون التكليف وصف أحكام الشريعة في التكليف لا يناسب، لأن ما يوصف بأنه تكليف معناه الشاق على النفوس والنفوس لا ترغب، بينما أحكام الشريعة فيها الهدى والنور وصلاح أحوال الناس، وليس فيها ما هو شاق ولا معنف للناس. ويقولون ما ورد من النصوص في كلمة التكليف هو في النفي لا في الإثبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأظهر أن هذه مسألة اصطلاحية، يعني ليس لا يترتب عليها كبير ثمرة، وأنه يجوز وصفها في التكليف، لأن الاستثناء من النفي إثبات. ثم قال لا تكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أنه يكلفها ما في وسعها، ما في الوسع، وبالتالي يمكن وصفها بكونها تكليف. الإشكال الثاني في المباح. المباح ليس فيه تكليف لأنه تخيير، فكيف أدخلتموه وجعلتموه من الأحكام التكليفية؟ قال بعضهم أنه من باب تكميل القسمة، لأن الأفعال التي يحكم عليها الشارع لا بد أن تكون على أحد الأقسام الخمسة، فأتي بالمباح ووضع في الأحكام التكليفية من باب التكميل لتكمل القسمة. قبل أن أدخل في هذا ننبه إلى شيء مهم يا أخي العزيز، وهو أن الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال، تتعلق بإيش؟ أنتم الآن واضعين في المسجد ميكروفون، إيش تضعونه؟ الميكروفون جائز ولا حرام؟ ها؟ جائز؟ كلامكم حاضر مباح، كلامكم حاضر كلام حاضر خطأ خطأ. هذا الميكروفون ذات وليس بفعل، وبالتالي ما يحكم عليه بحكم شرعي، وإنما الحكم الشرعي متعلق بالأفعال. هذه حدث ايش هذه؟ ها؟ كاميرا تلفزيون يعني؟ كاميرا تجوز؟ تلفزيون يجوز؟ ها؟ ها؟ هذه دوائر، وإنما تقول حكم مشاهدة التلفزيون، حمل التلفزيون، التصوير في التلفزيون، هذه ايش؟ هي الأفعال التي نحكم. طيب على مقتضى القاعدة، الخمر حلال ولا حرام؟ ها وليش على القاعدة من الشرب؟ طيب الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، طيب نتحرم الميتة ليس الذات، كيف تقولون انتم يقول لا بد من تقدير هذا السمع عند الوصوليين دلالة الاقتضاء. قلت كسر الميكروفون كان شوي صوت فخم ولا ما عندك إشكالية؟ حرمت عليكم أمهاتكم. أمهات أيضا ذات. كيف تسوي في هذه؟ تقول هنا لابد من تقدير. لذلك وقف العلماء في ثلاثة مواقف. الحنفية يقولون لا نفهم منه شيئا، هذا مجمل حتى يأتي دليل آخر ويوضح ويبين. الجمهور يقولون نقدر فعلا مناسبا. حرمت عليكم أمهاتكم يعني الوعظ أو الزواج. حرمت عليكم الميتة يعني الأكل. القول الثالث يقول نقدر جميع الأفعال إنما ورد باستثنائه دليل. ولذلك وقع الخلاف في حرمت عليكم الميتة. هل يجوز الانتفاع بالميت ولا ما يجوز؟ أرسل يقول ما يجوز. ليش؟ قال لأن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، فنقدر جميع الأفعال المناسبة إلا ما ورد دليل باستثنائه. فنقول حرمت عليكم الميتة يعني أكلها والانتفاع بها وكذا وكذا، جميع الأفعال مقدرها. هذه إيش؟ تنتبهون إلى أصل القاعدة وهي أن الأحكام التكليفية تتعلق بإيش؟ بالأفعال. وسيأتي إن شاء الله لذلك. عرفنا المراد بالأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة وهي إيش؟ الواجب خطأ، الوجوب على منهج الصور، والنذر والتحريم والكراهة والإباحة. المؤلف هنا سار على طريقة الفقهاء، كان الأولى به ما دام في كتاب أصولي أن يسير على طريقة الأصولي. قال فالواجب لغة الصعقة واللازم، هذا تعريف لغوي. قال تعالى فإذا وجبت جنوبها. وعبد الله ايش معنى وجبت جنوبها؟ ها؟ لا، كان سابقا يذبحون الإبل وهي واقفة يطعنونها في لبتها، ها؟ وبعد ذلك فإذا وجبت جنوبها فقطت على الأرض. فإذا الواجب هو في الجواه والصحق. وكذلك يطلق الواجب على اللازم، من يمثل بمثال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس على شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل لزم. أما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع، كان الأولى به أن يعرف الوجوب، بالتالي يقول أمر الشارع. لكن لما سار على منهج الفقهاء قال ما أمر به الشارع، فالآن هو لا يصف خطاب الشارع وإنما يصف أثر خطاب الشارع الذي هو مثلا الصلاة. الصلاة أمر الشارع بها على وجه، لكن كان داود على منهج الأصوليين يقول أمر الشارع على وجه الإلزام، يعني الذي ليس فيه خيار للعبد. من يمثل له بمثال الواجبات؟ أصبر، صلاة ايش رأيكم؟ إذا صح خطأ صلوات الخمس، لأن سنة الظهر ليست من الصلوات، صلاة التسابيح ليست من الصلوات، صلاة التسابيح
فبدأ من الصلوات تدخل الكلام بدونه. فإذا أفردنا المثال لابد أن يكون من هذا التبقيق. نريد أن نتعلم بدراسة الأصول الدقيقة في الألفاظ، نستخدم كل لفظ في محله. إذا إيش مثال؟ في مثال صلوات. مثال آخر له صيام رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصم صيام رمضان، هذا مثال للواجب فليصمه، هذا مثال ليش للوجوب. طيب نعم كمل كمل في أول مرة. لو حج مرة ثانية الحج الأول إيه؟ يكون مندوبا. نريد مثال الواجب. هذا الواجب قال ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه نهى عنهما الشارع، والمباح خير فيه الشارع. قوله على وجه الإلزام يخرج المندوب لأنه لا إلزام فيه. والواجب يثاب فاعله امتثالا، هذا حكم كل شيء واجب. وش يترتب عليه؟ يترتب عليه أن من فعله يثاب، لكن هناك شروط. ما هي هذه الشروط؟ استحقاق الثواب أن يكون امتثالا، لو فعله الإنسان رياء يثاب، لو فعله بغير نية يثاب. ويستحق العقاب تاركه، من ترك الصلوات المفروضة استحق العقاب، لكن له شروط. وفي هذه الشروط أن يكون عالما، تركه نسيانا أو خطأ أو جهلا فإنه حينئذ لا يستحق العقوبة. كذلك في شرط آخر وهو أن يكون الترك مطلقا، لأن بعض الواجبات تجب على جهة التخيير أو التوسعة. مثال هذا الصلاة في أول الوقت واجبة، لكن لو ترك الصلاة في أول الوقت صلىها بعد نصف ساعة يعاقب ولا ما يعاقب؟ لا يعاقب. لماذا؟ مع أنه ترك واجبا نقول لم يتركه مطلقا. في خصال كفارة اليمين الواجب إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من ترك الأول وراح للثاني يعاقب ولا ما يعاقب؟ طيب واجب عليه 10 مساكين، نقول هنا الترك ليس تركا مطلقا، وإنما أتى ببدل، أتى به خصلة أخرى. الواجب قد يسميه العلماء فرضا ويسمونه فريضة ويسمونه حتما ويسمونه لازما، فانتبه إذا جاءت أي عبارة من هذه العبارات عند الفقهاء فالمراد بها ونسميه واجبا. هنا ننبه إلى شيء وهو أن الحنفية فقهاء الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض. ما هو الفرض؟ الواجب عند الحنفية ما دل عليه دليل ظني، والفرض ما دل عليه دليل عقلي. يعني يجوز نترك الواجب عندهم؟ يقولوا لا، لا يجوز ترك الواجب ولا الفرض، ومن ترك الفرض والواجب متعمدا مطلقا استحق العقوبة. إذن ما الفرق بين الفرض والواجب عند الحنفية؟ الفرق بينهما أن منكر الفرض عندهم يكفرونه. لماذا؟ لأنه ترك أمرا مقطوعا به وأنكره وجحده، بخلاف منكر الواجب عند الحنفية. هل معنى هذا أن الجمهور يجعلون الوجوب على مرتبة واحدة؟ طيب الآن بر الوالد واجب وبر الوالدة واجب، أيهما أكد؟ صلة الرحم واجب وبر الوالدين واجب، أيهما أكد؟ إذا في تفاوت، فما دام أن هناك تفاوتا فدل ذلك على أن الوجوب ليس على مرتبة واحدة. مما يتعلق بالواجب، ما هي الصيغ التي ترشدنا إلى أن الفعل واجب؟ إذا جاءنا كلمة وجوب وأوجب ليش؟ فقد وجب الغسل، وجبناها قبل قليل. مثال آخر، الأمر مثل وأقيموا الصلاة، فعل أمر، الأمر يفيد الوجوب. وقد يكون بصيغة الفعل المضارع المسبوق باللام، لام الأمر، مثل قوله وليطوفوا بالبيت العتيق، يفيد أن الطواف واجب. أيضا لفظ كتب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، تفيد الوجوب. أيضا اسم الأمر مثل ولله على الناس حج البيت، الخبر الذي يراد به الأمر هو الخبر الذي يمكن أن يتحدث، مثل إيش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني يجب عليهن. ليش؟ لأن يعني نجد بعض المطلقات لا يتربصن، يتزوجن قبل انتهاء العدة، وخبر الله لا يمكن أن يكون كذبا، فدل ذلك على أنه لا يراد به الخبر، فيحمله حينئذ على هلاك، ومن دخله كان آنفا، هذا ظاهره الخبر لكنه يراد به الأمر، كان يقول من دخل البيت الحرام فأمنوا. من يأتينا بصيغة أخرى، فرضا مثل سورة أنزلناها وفرضناها. طيب كذلك لو جاء لفظ ألزمتكم، لو جاء لفظة قد حتم عليكم، نحو ذلك من الألفاظ. النوع الثاني من الأحكام المندوبة، كان لولا أن يقول إيش ند على منهج الأصولية، هو المندوب لغة المدعو. قال الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندوبهم في النائبات على ما قال برهانا. واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، فالمندوب مأمور به لكنه ليس على جهة الإلزام. إذا متى يكون الأمر مفيدا للندب؟ نقول الأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب، إذا وجدت معها قرينة حملناها من الوجوب إلى الندب. مثال هذا، قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، لكن وردنا في الحديث أن النبي باع ولم يشهد، فدل ذلك على أن المراد بقوله أشهدوا إذا تبايعتم أن المراد ليس الوجوب، إنما المراد الندب والاستهفاء. فقوله ما أمر به الشارع يخرج المحرم والمكروه لأن الشارع نهى عنه، ويخرج المباح إن لم يؤمر به وإنما خير فيه، وقول لا على وجه الإلزام يخرج به الواجب لأنه قد أمر به على وجه الإلزام. طيب ما هو حكم المندوب في الثواب والعقاب؟ الفاعل يثاب، متى يثاب؟ إذا كان امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يقصد به الأجر والثواب عند الله عز وجل. طيب تاركه لا يستحق العقوبة. طيب من أسمائه يسمى سنة، كنت تعرفون أن كلمة سنة تختلف فيها الاصطلاحات، فمرة نطلق سنة ونراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، هذا ليس مرادا هنا، لأن الواجب أيضا أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد به ما يقابل البدعة. يعني مرة نقول سنة وبدعة، إذا كنت طلاق سني وطلاق بدعي، هذا ليس مرادا هنا، وإنما المراد هنا المندوب الذي أمر به أمر الغرزات، ويسمى أيضا مستحبا ونفيا. ما هي الألفاظ الدالة على النهي؟ الأمر الذي صرف عن الوجوب مثل وأشهد إذا تبعت، إذا قال الشارع يستحب لكم فعل كذا، إذا نفى الأمر عن شيء، لذلك قال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فانتفى الأمر دل ذلك على أن السواك ليس بواجب وإنما هو مندوب. فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد على جهة العبادة، فعل الرسول على جهة العبادة هذا مستحب إذا لم يوجب، كذلك ما فعل الصحابة في عهده من العبادات بإقراره مثل إيش؟ سنة الوضوء مثلا، ما ورد فيه ترغيب بدون أمر، من فعل الفعل الفلاني فله كذا بدون أن يأمر به، فيدل على أنه مستحب. الحكم الثالث المحرم، وهو في اللغة الممنوع، كان الأولى نقول إيش؟ تحريم، وهو في الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. قولنا ما نهى عن الشارع يخرج الواجب والمندوب لأنهما قد أمر الشارع بهما ولم ينهى عنهما، ويخرج المباح لأنه مخير فيه، وقوله على وجه الإلزام يخرج المكروه لأن النهي عنه ليس على وجه الإلزام. ما حكمه وماذا يترتب على فعله وتركه؟ قال المحرم يثاب تاركه امتثالا. مثال المحرم شرب الخمر، طيب اذا شرب الخمر محرم، تاركه يثاب ولا ما يثاب؟ ان كان امتثالا بمعنى انه يقصد بذلك رضا رب العالمين والحصول على الأجر الأخروي فإنه يثاب، إن كان غير امتثالا فإنه لا يستحق الأجر والثواب. مثل إن تركه لكل ما يخطر على باله، أو تركه لأنه لم يجد أخر، أو تركه حفاظا على الصحة ولم يلتفت إلى الأجر والثواب ولم يلتفت إلى كون الصحة معين على الطاعة، ويستحق العقاب فاعلا. ايش هناك قال يثاب في الاول، هنا قال يستحق ما قال يعاقب، لان الله قد يعفو عن اصحاب الذنوب برحمة من او بشفاعة. وقول هنا فاعله لا بد ان نقيده ايش؟ ايضا بالعلم، يعني لو فعله جاهلا لم يستحق العقوبه. ومن اسمائه سمى محظورا او ممنوعا، من يمثل يورد لنا صيغ تدل على التحريم، ايه؟ كلمه حرمت عليكم الميتة دليل على التحريم، النهي نتعش ينهاكم الله، أيضا لا تفعلوا مثل إيش؟ لا تقتلوا أنفسكم ولا تقربوا، أيوة. لا يحل لكم أن تؤذوا، هذا يشتري عن التحريم. النهي المراد به الذي لم يأتي صحيح، ما ورد فيه وعيد أو عقوبة قوية أو دنيوية أو لعن. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، من شرب الخمر فاجلدوه، ونحن هذا. الحكم الرابع من الأحكام التكليفية المكروه، وهو لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عن الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. قوله ما نهى عن الشارع لإخراج الواجب والمندوب لأنهما مأمور بهما، والمباح لأنه مخير. وقوله لا على وجه الإلزام لإخراج الحرام، لأن النهي على وجه الإلزام. ما حكم المكروه؟ يثاب تاركه امتثالا، مثل ايش؟ تقديم الرجل اليسرى في دخول المسجد، ولا يعاقب فاعله. لو قدم الرجل اليسرى هل يستحق العقوبة؟ هل يعاقب؟ لا يعاقب. وهنا لماذا جزم بأنه لا يعاقب؟ وهنا قال يستحق، لأن النهي نعلم أنه ثابت من طريق الشرع، لكن استحقاق العقوبة قد يعاقب وقد لا يعاقب بإمكان دخوله في الرحمة والعفو أو في الشفاعة، أو أن الله ييسر له التوفة. القسم الخامس المباح، قال ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذات، يعني أنه غير مأمور به ولا منهي عنه لذاته. وقول ما لا يتعلق به أمر يخرج الواجب والمندوب، ولا نهي يخرج المحرم والمكروه. لكن بعض أهل العلم يقول ما أذن الشارع في فعله وتركه بلا مدح ولا ذم. طيب، قال المؤلف هنا لذاته، لأن المباح قد ينقلب فيتعلق به أمر ونهي، لكن ليس لذاته وإنما باعتبار وسيلة لغيره. مثل ماذا؟ النوم مبكرا قد نجعله إيش؟ وسيلة لقيام صلاة الليل، فيكون الإنسان مثابا على النوم، هذا إيش؟ مباح النوم. لكن تعلق به أمر لا لذاته وإنما لكونه وسيلة لغيره. فهذا النوم بهذه الحالة جمهور الأصوليين يدخلونه في مسمى المباح. وهناك طائفة تقول لا، هنا تعلقت به صفة فغيرت حكمه ووجهه، فأصبح الآن مندوبا فيلتحق بالقسم الثالث أو الثاني السابق. ومثال هذا أكل الميتة، حكم أكل الميتة حرام، لكن عند الاضطرار ينتقل حكمه فيكون واجبا حفظا على سلامة البدن، ومن هنا انتقل الحكم. لكن ليس لذات الفعل وإنما لأمر خارج. هل بقي محرما؟ لم يبقى محرما، تغير الفعل. كذلك المباح الذي كان وسيلة لغيره انتقل من كونه مباحا إلى كونه غير ذلك. المباح يسمى حلالا وجائزا، ومن صيغه أن يقال فيه يحل لكم، أباح الله لكم، أو أن يترك الله عز وجل بيان حكمه ويدخله في النصوص العامة، لأن الأصل هو الإباحة. أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى حكمين: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام الوضعية لا يراد بها ما وضعها البشر، لا، لأنما المراد ما وضعه رب البشر، رب العزة والجلال، كمعرف الأحكام التكليفية السابقة أو ملازم لها. إذن ما هي الأحكام الوضعية؟ ووضع الشارع حكما معرفا بحكم تكليفي أو ملازما له أو وصفا له، هذا هو الحكم في الوضع. وقول هنا: ومنها الصحة، ما وضعه الشارع من أمارات، أمارات يعني علامات معرفة، سواء كانت قطعية أو ظنية، لثبوت حكم شرعي أو نفو أو انتفاء حكم شرعي أو نفوذ معاملة أو إقرارية. الأحكام الوضعية تقسم إلى 7 أنواع من أنواع الأحكام، ذكر المؤلف منها 5، ذكر المؤلف منها 2. الأول الصحيح هو في اللغة السليم من المرض، إن عند الأصوليين يقولون إيش الصحة؟ ما هو الصحة؟ متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا ترتبت عليه آثاره. الشارع يجعل هناك أفعال تترتب عليها آثار، فإذا كان هذا الفعل يترتب عليه آثار فإنه يعد صحيحا. مثال ذلك: عقد النكاح، ما هي آثاره؟ وجوب المهر، استحقاق المرأة للمهر، وجواز وطء الرجل للمرأة. فمتى كان النكاح موصلا لهذه النتائج فإنه حينئذ يكون نكاحا صحيحا. كذلك العبادة إذا كانت منتجة للثمرة المطلوبة منها كانت عبادة صحيحة. متى تكون العبادة الصحيحة؟ قلنا إذا أثمرت نتيجتها. ما هي نتيجة العبادة؟ اختلفوا فيها. بعضهم يقول نتيجة العبادات هي سقوط القضاء، وبالتالي إذا كانت العبادة مسقطة للقضاء فإنها صحيحة، وهو الذي ذكره المؤلف. وبعضهم يقول لا، نتيجة العبادة وأثر العبادة هو استحقاق الأجر والثواب، وبناء عليه اختلفوا في مسائل. مثالها: من صلى محدثا جاهلا، صلاة صحيحة ولا من صحيحة؟ نقول: ماذا تريد بقول صحيحة ولا صحيحة؟ إن كنت تريد الثواب هذا يثاب، فهذا يتابع ما يعبر أنه يوافق الأمر، بالتالي يسموه الحنفية يسمون هذه الصلاة صلاة صحيحة، ولكنهم يقولون يجب، المتكلمون يقولون صلاة صحيحة لكن يجب القضاء، والحنفية يقولون لا، لا تكون الصلاة الصحيحة إلا إذا أسقطت القضاء، وهذه الصلاة لم تسقط القضاء ولو كان الشخص يستحق بها الأجر والثواب، فلا يعدونها صحيحة. فإذا هم متفقون على أن هذا المصلي يستحق الأجر والثواب وأنه يجب عليه القضاء، لكن يختلف تسمى صحيحة أو لا تسمى صحيحة، في الاختلاف في أي شيء؟ في الاصطلاح. في مقابل الصحيح الفاسد، والفاسد هو الذي لم تترتب عليه آثاره، سواء كان عقدا أو كان عبادة. متى يكون الفعل صحيحا؟ إذا أتي بأركانه وشروطه وواجباته. ويكون الفعل غير صحيح إذا انتفى أحد شروطه أو أحد أركانه أو وجد فيه مانع. من أمثلة الصلوات الصحيحة: صلاة بشروطها شروطها وأركانها وواجباتها وصحيحة. من يمثل لنا بصلاة باطلة فاسدة، صلاة بدون وضوء، صلاة لغير القبلة متعمدة لفقدت شر، أو صل وعليه نجاسة يعلم بها صلاته باطلة لوجود مانع صحيح، أهل الحناب يقول هذا شرط، الجمهور يقولون هذا مانع. طيب الفاسد لا قيمة له ولا تترتب عليه الآثار، ولذلك لو تزوج امرأة في عقد فاسد فإنه لا قيمة له. من يمثل لنا بعقد فاسد؟ مثلا العقد، عقد نكاح المتعة عند أهل السنة يقول هذا نكاح فاسد وباطل ما له قيمة ولا تترتب عليه الآثار، لا يجب مهر ولا يجوز الوقف ولا غير ذلك من أحكام العقد الصحيح. أيضا مثل له المؤلف هنا ببيع المجهول، أبيعكم لي في يدي ويدي مغلقة، هذا إيش؟ بيع فاسد. بمعنى لأنه مجهول ما تدري ما هو في يدي. هل يجوز تعاطي الأسباب الفاسدة؟ يقول لا يجوز، لذلك ما يروح الإنسان يعقد عقد فاسد باطل. هل هناك فرق بين الفاسد والباطل أو لا يوجد فرق؟ الجمهور يقولون كل فاسد فهو باطل، وبالتالي لا يفرقون إلا الموافق عند الفساد، والحنفية يقولون لا نفرق بينهما، فما نهي عنه لأصله سميناه باطلا، وما كان أصله مشروعا لكن وصفه غير مشروع سميناه فاسدا ولم نسميه باطلا. والجمهور يقولون تصور الانفكاك بين الأصل والوصف هذا في الذهن، لكن في الخارج لا يمكن أن يوجد أصل بدون وصفه، حينئذ فالحكم عليهما معان، والشارع ما أتى بالحكم على ما في الأذهان وإنما أتى بالحكم على ما في الخارج والعيان. قال المؤلف والفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موطنين، الإحرام فإن الإحرام الفاسد هو الذي وضي فيه ويجب إكماله، والإحرام الباطل هو الذي ارتد فيه عن الإسلام، والنكاح الفاسد هو الذي فاختلف العلماء في فساده، والراجح عندنا الفساد كالنكاح بلا ولي، بحيث إذا حكم قاضي في المسألة فإن حكمه يرفع الخلاف. أما النكاح الباطل فهو الذي لا قيمة له ولو حكم به قاض ومثلوا له بنكاح المعتدة في عدتها، طلقها زوجها اليوم وتزوجها الثاني من الغد وهي لا زالت في عدة الطلاق، نقول هذا طلاق، هذا نكاح باطل لا قيمة له ولو حكم به قاضي. وحينئذ ننبه إلى أن النهي على ثلاثة أنواع، ما نهي عنه لذات الفعل هذا لا تترتب عليه آثار الصحيح مثل الزنا، ما يقال يترتب عليه آثار الوضع الصحيح من النسب واستحقاق المهر وغير ذلك. الثاني ما ورد النهي عنه لوجود وصف، مثل قوله لا تصلوا بعد العصر، فالجمهور يسمونه باطلا و فاسدا ولا يفرقون، والحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، لأن أصل الصلاة مشروع لكن النهي حال الاتصاق بالوصف ليش وكون في وقت النهي. النوع الثالث ما ورد الأمر فيه بشيء والنهي بنص آخر، مثاله قال أقيموا الصلاة ثم قال لا تلبس الحرير، فلو صلوا عليه ثوب حرير قال الجمهور هنا لم ينهى عن الصلاة حال لبس الحرير، لأنه هنا ورد نص، لكن لو قال لا تصلوا بثوب الحرير لكان من القسم الثاني. والحنابلة يقولون هذا أيضا فاسد باطل ولا يصححون الصلاة. إذن عرفنا أقسام النهي. أنا أشوف في مجموعة أسئلة نأخذ واحد بس. ها؟ ثم أقسام النهي قلنا النوع الأول ما نهي عنه لذاته فهذا لا تترتب عليه آثار الصحيح. النوع الثاني ما نهي عن الفعل حال الاتصاف بالوصف مثل قول لا تصلوا بعد العصر. الأول باطل ولا تترتب عليه آثار الصحيح بالاتفاق. الثاني عند الجمهور يقولون هو فاسد باطل وبالتالي لا قيمة له، وعند الحنفية يقولون هو فاسد وليس بباطل، ويرتب عليه أنه يمكن تصحيحه. ولذلك لو نذر أن يصلي بعد العصر قال نفلا مطلقا قال الجمهور لا قيمة لهذا النذر، وعند الحنفية يقولون يجب التصحيح فيصلي لكن في وقت آخر غير وقت النهي. مثلا لو نذر أن يصوم يوم العيد عند الجمهور يقول هذا النذر ما فيه لأنه نذر معصية، وعند الحنفية يقولون يصح النذر ويجب عليه أن يصوم يوما آخر لأن هذا عندهم فاسد وليس بباطل. القسم الثالث ما ورد النهي فيه بدليل مستقل غير دليل الأمر، مثاله لا تلبسوا الحرير، فحينئذ لو صلى بثوب الحرير ما وردنا في الشرع لا تصلوا بثوب الحرير إذا كان من القسم الأول، فإذن إذا صلى بثوب الحرير عند الجمهور يقولون صلاة صحيحة لأن النهي متعلق بوجه والأمر متعلق بوجه آخر، والحنابلة يقولون لا صلاة باطلة لأن الانفكاك بينهما هو في الذهن وأما في الخارج فهذه الصلاة لا ينفك وجهها. سؤال يقول ما الفرق بين الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية؟ هذا التفريق عند الحنفية فقط، الجمهور ما يفرقون. الجمهور يقولون كراهة ويقولون تحريم. عند الحنفية يقسمون المنهيات إلى ثلاثة أقسام: ما نهي عنه تنزيها لا على وجه الإلزام مثل دخول الرجل اليسرى في المسجد يسمونها كراهة تنزيهية لا يعاقب فاعلها. النوع الثاني ما المكروه تحريما هو ما نهي عنه ويعاقب فاعله لكن ثبت بدليل ظني. الثالث المحرم وهو ثابت بدليل قطعي وهو الذي لا يجوز فعله وفاعله مستحق للعقوبة، هذا عند من؟ عند الحنفية. ما الفرق بين المكروه تحريما والمحرم؟ قالوا في الحكم على تارك الاعتقاد، في الحكم على تارك الاعتقاد. فمن اعتقد أن المكروه تحريما لا يأثم وليس منهيا عنه فإنه حينئذ يخففون فيه يقول لأن المسألة ظنية، بخلاف المحرم فإنهم يغلظون في شأنه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. عندنا بعد الصلاة ناخذنا
Thank you.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وبعد، ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بأصول التفسير، ابتدأه بذكر مقدمة مستقاة في غالبها من خطبة الحاجة، وبين أهمية هذا العلم، علم التفسير ومكانته وسيرة التفسير لذلك. وعندنا ثم بعد ذلك ذكر الخطة التي سيسير عليها في هذا الكتاب. وعندنا هنا أمران مهمان. الأمر الأول، ما هو المراد بأصول التفسير؟ وأصول التفسير يراد بها القواعد التي تعين الإنسان على فهم مراد الله بكلامه في القرآن. عندنا قواعد إذا فهمناها وطبقناها سهلت لنا معرفة معاني كلام الله عز وجل. الأمر الثاني، هل هذه القواعد مهمة أو ليست مهمة؟ قل هذه القواعد مهمة، تبرز أهميتها من أوجه. الوجه الأول كونها متعلقة بفهم كلام الله عز وجل، ولا شك أن فهم كلام الله عز وجل من الأمور المطلوبة. الأمر الثاني أن هذه القواعد نفرق بواسطتها بين التفسير الصحيح والتفسير الباطل. أنتم تعرفون أن التفسير قد دخله بعض الإسرائيليات، دخله تفاسير مخالفة للصواب. ما هو الضابط الذي نعرف بواسطته التفريق بين التفسير الصحيح والتفسير الباطل وبواسطة قواعد التفسير وأصول التفسير؟ الأمر الثالث، هناك أقوال متعددة في تفسير العديد من الآيات. كيف نعرف الراجح من المرجوح؟ بواسطة هذه الأصول وهذه القواعد. ومن هنا تعرفنا على شيء من أهمية هذا العلم ومكانته، وبالتالي نتحدث عن من أين استقي هذا العلم. هذا العلم ابتدأ التدوين فيه في القرن الثامن، ومن أوائل المؤلفات فيه مؤلف مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية. وفي عصرنا الحاضر ألفت العديد من المؤلفات، وألفت مؤلفات في علوم القرآن كان هذه الأصول موجودة فيها. ألف عدد من العلماء، منهم الزركشي، ومنهم أيضا المراغي، ومنهم الذهبي، ومن أيضا علمائنا ومشايخنا الشيخ السعدي القواعد الحسان في تفسير القرآن، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم ألف رسالة في مقدمة التفسير، وقد كتبت عليها شرحا مطبوعا. ومن المؤلفات فيها هذا المؤلف الذي بين أيدينا، وسنفرده إن شاء الله بالشرح في هذه الدورة. ولا شك أن ممن اعتنى بالتفسير وله مؤلفات فيه الشيخ عبد الرحمن، الشيخ محمد العثيمي رضي الله له، المولود عام 47 والمتوفى سنة 21 كما تقدم. والشيخ في أواخر عمره اعتنى بالتفسير عناية خاصة، وكان يقول بودي أني لم أشتغل بشيء من العلوم قبل اشتغالي بالتفسير، وكان يتحسر كثيرا على فوات كثير من أوقاته في عدم دراسة القرآن وعدم البداءة بالتفسير. وهذه المقدمة وهذه الأصول تعين الإنسان معونة كاملة على فهم كلام الله عز وجل، وعلى معرفة التفسير الصحيح من التفسير الفاسد، وعلى معرفة الراجح.